قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال إسرائيل وغيره عن منصور عن ربعي عن البراء ابن ناجية الكاهلي وفيه جهالة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدور رحى الإسلام عند رأس 35 أو 36 سنة، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإلا تروخي عنهم 70 سنة. فقال عمر: يا رسول الله، أمن هذا أو من مستقبله؟ قال: من مستقبله. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوءة، فقالت: أي ماء هذا؟ قال: الحوءة. قالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوءة؟ فقال الزبير: تقدمي، لعل الله أن يصلح بك بين الناس. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. رواه الإمام البخاري. وأخرج من حديث همام عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال صفوان بن عمرو: كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000، وكان أهل العراق 100,000 و20,000 فقتل منهم 40,000، وذلك يوم صفين. وقال شعبة: حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثني من هو خير مني، يعني أبا قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. الكلام أيضا هذا اليوم على الكوائن التي أخبر عنها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأن ما أخبر عنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يقع كما أخبر، لأنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا ليلة البارحة أنه أخبر بأن عثمان تقتله الفئة، أن عثمان يبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وفعلا أصابت عثمان رضي الله تعالى عن بلوى محنة، خرج عليه ثوار من بعض الأقطار الإسلامية وأتوا إلى طيبة الطيبة وحاصروا أمير المؤمنين عثمان وهو الخليفة، حاصروه وقتلوه وهو يقرأ القرآن وهو صائم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيبتلى وإنه سيقتل، أخبر عن هذا يوم القف، يوم دخل بئر أريس وأدلى رجليه في البئر وقال لأبي موسى ما قال، وقع الأمر كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا صائما تاليا لكتاب الله. أما أخبار اليوم فإن أخبار أيضا قد وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر في هذا الحديث، وهذا الحديث فيه جهالة، بمعنى أن بعض رواته مجهول لا يعلم من هو، وإذا قال المحدثون هذا حديث فيه جهالة، هذا حديث فيه رجل متروك، هذه علامة على أن الحديث ساقط لا يعتد به. أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه تروى بالسند. مثلا الإمام مالك يقول نافع عن ابن عمر أن النبي قال يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي قال هؤلاء رجال السند يحيى مالك نافع عبد الله بن عمر الصحابي أن النبي قال، لو سقط واحد أو لو لم يعلم واحد من الرواة في السند الطريق علماء الحديث لا يقبلون هذا الحديث ويقولون هذا الحديث مجهول فيه جهالة، لأنه لا يقبل إلا ما صح عن رسول الله، لأنه إذا قال النبي قولا يجب على كل مسلم أن يتلقى هذا القول الذي قاله المصطفى، ولا يكون مؤمنا إلا إذا رضي وسلم وقبل ما قال رسول الله. الضعيف لا يعمل به، الموضوع المكذوب لا يعتد به، الحديث الذي في طريقه جهالة لا يقبل. لا بد أن يعلم الرواة من هم من أول السند إلى آخر السند، ولا بد أن يكون كل راو ثقة عدل ضابط، عدل ثقة ضابط ليصح الخبر عن رسول الله. على هذا ليس كل ما قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، كذب على رسول الله. وهيأ الله علماء جهابذة، هيأ الله علماء جهابذة، هؤلاء خدموا حديث رسول الله كالبخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه البيهقي الدارقطني الطبراني، وماذا أعد لك، ملايين من العلماء من الرجال الله تعالى هياهم لخدمة حديث رسول الله. شريعتنا ملتنا ديننا ليس كدين النصارى ولا كدين اليهود. دين النصارى دين اليهود لا يعلم فيه سند ولا يعلم رجال السند، يكذب إنسان أو يقول وقال رجل أو يقول قيل فيقبل. لكن هذه الملة المحمدية التي قال الله تعالى في شأنها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يمكن أن يذكر حديث عن رسول الله إلا ويوجد علماء يعلمون هل هذا الحديث قاله رسول الله أم لا. الأمثلة على ذلك كثيرة والأمثلة على ذلك شهيرة، ولا أريد أن أقفها هنا طويلا، وإنما أمثل بمثال. هذا المثال ذكرته لكم مرارا لتعلموا أيها الإخوان أنه ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قاله رسول الله. السبب في أنه كذب على النبي أن الإسلام لما انتشر، وأن الله لما أعز هذه الأمة العربية الإسلامية لما أعزهم الله تعالى بعزه ونصرهم الله تعالى بنصره انتشر الإسلام، ليس في جزيرة العرب فحسب، وصل إلى بلاد الروم، إلى بلاد القبط، إلى بلاد الفرس، إلى بلاد الصين، إلى المحيط الأطلسي. ما بقي إلا أن يخوض المسلمون عباب المحيط الأطلسي، ويصلون إلى أمريكا قبل مضي 100 سنة من وفاة رسول الله. أمر عجيب هذا، أمر غريب هذا. يا إخوان، المسلمون ما انتصروا بالمعلقات السبع، وما انتصروا بالعروبة فقط، وإنما انتصروا بالإسلام، بالقرآن، بما نزل على سيد ولد عدنان. انتصروا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبلال وسلمان وصهيب، انتصروا بجملة المسلمين بمن قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله. انتصروا بهذا القرآن الذي أنزله الله على سيد ولد عدنان. ما انتصروا بقول امرئ قيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. لا، هذا قول شعر عربي رصين قوي، لكن ليس هذا هو الذي نصر المسلمين، وإنما الذي نصر المسلمين قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بأمثال هذا الأسلوب وبأمثال هذا الكلام نصر الله تعالى جماعة العرب والمسلمين. انتشر، أذهل البشرية. البشرية جمعاء ذهلت، خافت، أصابها هلع. جماعة العرب الموجودين في جزيرة العرب في موضع معلوم بين جبال ووهاد وسهول ورمال، استطاعوا أن يأتوا إلينا وأن يتملكوا بلادنا وأن يتملكوا العالم كله. هذا شيء مذهل، هذا شيء عجيب. ما هو السبب؟ لما علموا أن السبب هو القرآن الذي جاء ناسخا للنصرانية، ناسخا لليهودية. لا دين إلا دين الإسلام، لا شريعة إلا شريعة الإسلام، لا كتاب إلا الكتاب الذي أنزله الله على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. أرادوا أن يمكروا للمسلمين، فتلبسوا بلباس الإسلام وأظهروا أنهم مسلمون وأرخوا اللحام ولبسوا العمائم ولازموا المساجد وأكثروا من الصلاة والصيام، وذهبوا إلى بعض الأقطار باسم أنهم سادة وأنهم قادة وأنهم وبدأوا يعملون ما يعملون ويكيدون ما يكيدون، ويدخلون في هذه الملة أشياء. الله قيض علماء عرفوا هذه الأشياء ونبهوا عليها. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث فيه جهالة، هذا الحديث مردود، هذا الحديث لا يقبل، هذا فيه نكارة، هذا فيه كذا. علماء الله جل وعلا هياهم لهذا الأمر. ولذا قلت أنا أريد أن أضرب لك مثل لتعلم أن الله تعالى قد حفظ هذا الدين. نحن يا جماعة قبل 18 يوم تقريبا وفي المدينة وغيرها من باب أولى وأحرى، مرت علينا ليلة النصف من شعبان، ورأينا كتيبات صغيرة، كتاب يسمى الحزب، حزب الجوشة، الحزب الأعظم وما إلى ذلك. في هذا الكتاب أن رجلا يسمى عبد الله بن السلطان من أصحاب رسول الله كان فاسق فاجر يشرب الخمر لا يصلي لا يصوم. هذا الرجل لما مات الله تعالى أمر النبي أن يشيعه المجموع المبارك. الله أمر النبي أن يشيعه فذهب النبي إلى ذلك وطرق الباب. من؟ أنا رسول الله. قالت من يطرق الزوجة؟ من يطرق بيت من لا يصلي ولا يصوم ويفعل ويشرب الخمر و و و لا يصلي لا يصوم يشرب الخمر يزني فاسق. المرأة تستنكر تقول من الذي يأتي يطرق باب هذا؟ أمثال هذا لا يستحق أن يطرق بابه. قال أنا رسول الله. أمرني الله أن أشيعه فغسله وكفنه وصلى عليه وشيعه إلى البقيع وكان يمشي على رؤوس أصابعه من كثرة المشيعين من الملائكة. الملائكة نزلت من السماء تشيع هذا الرجل. هذا مكتوب موجود. الذي روى هذا الحديث عبد الله بن السلطان، صحابي اسمه عبد الله بن السلطان. انتهى الأمر. ما دمنا قد علمنا الراوي وعلمنا البطل بطل القصة انتهى كل شيء. العلماء لما قرأوا هذا الكلام قالوا هذا كلام باطل، هذا كلام يخالف قول الله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه شرب سم ومات، ولما أتي به ما صلى عليه رسول الله. الرجل ليس كافر، وإنما ارتكب هذه المعصية هذه الكبيرة، وهي كبيرة عظيمة، وأهل الفضل لا يصلون على أمثال هؤلاء. الذي يقتل نفسه بمسدس بخمر بسكر بمخدرات بأي شيء، إذا علم الصالحون المؤمنون المتقون لا يصلون عليه، يصلي عليه أفراد الناس. النبي ما صلى على هذا الرجل، بل كان النبي لا يصلي على من مات وعليه دين. الذي يموت عليه دين كان النبي لا يصلي عليه، حتى فتح الله الفتوح وكثر المال، ولما كثر المال صار النبي يصلي على من ترك دين ويقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي، فيقضي النبي الدين ويصلي على الميت. هل يصلي على تارك صلاة؟ الرواية تقول إنه صلى على هذا الرجل، وأن الملائكة نزلت وشيعت هذا الرجل. الصحابة يمشون على الأرض ويطعون الأرض والنبي يمشي على رؤوس الأصابع، يعني الصحابة يدعسون الملائكة ويطعون على الملائكة، هذا كذب أيضا. بعد ذلك عاد النبي إلى بيته وسأل رسول الله ماذا يعمل عبد الله بن السلطان. انتبهوا يا إخوان. قالت يا رسول الله إنه لا ما كان يعمل خيرا قط، يشرب الخمر ويزني ولا يصلي ولا يصوم ويعمل ويعمل، إلا إذا كانت ليلة النصف من شعبان صلى ودعا بهذا الدعاء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا مسلمون لا تصلوا ولا تصوموا ولا تعملوا خيرا إلا إذا كانت ليلة النصف من شعبان، صلوا واقرأوا هذا الدعاء: اللهم يا ذا المن. فما أخذنا هذا الدعاء وبقينا على المعاصي، لا نصلي ولا نصوم ولا نعمل الخير. لكن إذا كانت ليلة النصف من شعبان كلنا عمل مطوع، وأتى إلى المساجد وفي جيبه هذا الحزب المجموعة الكبرى، وصلى في هذا المسجد أو أي مسجد أو في بيته وقرأ هذا الدعاء، وبعد ذلك على الطاعة ألف سلام، لا يصلي ولا يعمل خير. العلماء قالوا هذا كذب وهذا ليس صحيح. لما؟ أولا لا يوجد من يسمى عبد الله بن السلطان من الصحابة، أسماء الصحابة معلومة مدونة في كتب مشهورة، لا تجد من يسمى عبد الله ابن السلطان، هذا كذب أولا. ثانيا الذي روى هذه الرواية في المجموعة المباركة ما قال مثلا حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، لا، وإنما الرواية الموجودة في المجموعة المباركة ارجع إليها يا أخ تجد أنه قال عبدو باشا. عبدو باشا نصراني، النصارى يسمون عبدو باشا، ولا تقبل رواية عن عبدو باشا ولا تقبل رواية عن عمر ومحمد وخالد وبكر إلا إذا علم من هذا عمر الذي روى وعن من روى والذي روى عن من روى، وهل عمر هذا ثقة عدل ضابط مقبول الرواية أم لا. وأما مجرد قال وقيل وروى وروي وذكر وذكر، هذا لا يقبله علماء الحديث، وما جاءنا من هذا الباب وعلى هذا المنوال مردود لا يقبل. يكفينا ما ذكر بالسند. الآن أنا قرأت لك خبر، ولما قرأت لك الخبر قال أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، أخرجه البخاري أخرجه فلان، حتى ما إذا عدنا إلى أن نتحقق نرجع إلى البخاري ونتحقق بأن هذا الحديث قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة لعوبة شيطانية لا تزال إلى اليوم، لا تزال إلى اليوم. وقد حدثنا الثقات أن المستعمرين لعنة الله تعالى عليهم لما دخلوا بلاد نيجيريا ودخلوا بلاد المغرب، أول ما دخلوا بلاد نيجيريا تظاهروا بأنهم صلحاء وأنهم أتقياء، سرحوا اللحام، لبسوا الطيلسان، أخذوا الحراب ودخلوا إلى تلك البلاد الإفريقية. وعندما رآهم أهل السودان ظنوا أنهم سادة، هذا سيد هذا سيد هذا سيد، يقرؤون القرآن يصلون، فقدموا بعضهم أئمة، جاء مستشرق خبير يريد أن يعرف طبيعة الأرض وخيرات الأرض وهل هناك ذهب وفضة وبترول وما إلى ذلك وألماس، وبلاد إفريقيا مملوءة بهذا الماس لا يزال إلى اليوم في الكونغو، نيجيريا مليئة بالنفط مليئة بالذهب، أخذوه ذهبوا به، بلاد مالي مليئة بالذهب، أخذه المستعمرون الفرنسيون وذهبوا به إلى ديارهم، أتوا باسم الصلاح والتقوى ودخلوا البلاد وقدموا أئمة يصلون بالناس، فبقي بعضهم ما شاء الله أن يبقى وكتب ما كتب وعلم ما علم وعاد إلى بلادي وكتب رسالة إلى القوم وقال لهم ما معناه، إنه ليس مسلم إنه نصراني، وإن عليهم أن يعيدوا صلواتهم التي صلوها خلفه، صلوا خلفه 20 عام. قال لهم خليل الإمام خليل العلامة خليل وخليل عالم من علماء المذهب المالكي، خليل يقول إن استبان كافرا أعاد مطلقا، إن استبان كافرا أعاد مطلقا، يعني إذا صلينا خلف إنسان واستبان لنا أنه كافر أعدنا جميع الصلوات التي صليناها خلفه، يعني يا من صلوا خلفي أعيدوا جميع الصلوات التي صليناها. وعندما أتوا إلى بعض البلاد المغربية وقام المسلمون للقتال والجهاد والدفاع عن بلادهم وعن دينهم وعن أبنائهم، استطاعوا أن يستقطبوا بعض الناس، استقطبوا بعض الناس ودخلوا باسم أنهم صلحاء وأنهم علماء وأنهم أبقياء، فالتف الناس حولهم. ولما التف الناس حولهم بدأوا يقولون للناس: لم تقاتلون فرنسا؟ على ما تقاتلون فرنسا؟ أنتم لا تؤمنون بالقضاء والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن؟ إذا أراد الله تعالى أن فرنسا تحتل هذه البلاد أيوجد من يمنعهم من ذلك؟ قالوا لا. قال إذن دعوا الجهاد، فتركوا الجهاد في سبيل الله. هذا عمل المستشرقين أعداء الله تعالى. لهذا يجب علينا أن نعلم أيها الإخوان أن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نتأكد منه، يجب أن نتحرى. نعود إلى أهل العلم، وأهل العلم يقولون هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا كذب، هذا قوي، هذا مردود، هذا لين. كل هذا الذي قلت لك معلوم عند أهل الحديث. هذه الرواية التي ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه قال فيه جهالة، البراء بن ناجية الكاهلي فيه جهالة، يعني مجهول لا يعلم. وهل يقبل العلم من مجهول لا يعلم؟ لا. أنا لو قلت لك أخبرني مخبر، تقول لي من المخبر؟ أقول المخبر إمام المسجد على الرأس والعين. أقول لك المخبر مجنون سيدي كاذب، تقول لا تقبل رواية سيدي كاذب، مجنون لا عقل عنده، فكيف تروي عن مجنون لا عقل عنده؟ أقول لك أخبرني مخبر، من هو؟ يقول ما أعرفه، أنا رأيت إنسان يتكلم فقبل فرويت ما قال. لا يقبل هذا الكلام. لا بد أن نعلم المصدر، القائل من؟ أهو ثقة؟ أهو عدل؟ أهو مقبول الرواية أم لا؟ فهذه رواية فيها جهالة، هذه الرواية لا تصح، لكن معناها قريب. الرواية يقول تدور رحى الإسلام عند رأس 35 سنة، وبعد ذلك يختلف الأمر ويتغير، وتبدأ القلاقل وتبدأ الإحن وتبدأ المصائب والبلايا. يؤيد هذا الكلام حديث صحيح قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الخلافة بعدي 30 عاما، الخلافة بعدي 30 عاما، ثم يكون بعد ذلك ملك عضوض. وقع ما قال رسول الله، تولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو بكر 2 أشهر، عمر 2 سنوات، عثمان 2 سنوات، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 7 سنوات، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه 10 أشهر، مجموع هذه المدة 30 عاما. وبعد ذلك تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ثم ولده ليزيد، ثم بنو أمية، ثم بنو العباس، ثم آل عثمان، ثم ما نحن فيه اليوم. 30 عام خلافة، الدين طريق، الدين قوي. في خلال هذه 30 عام، في خلال هذه 30 عام انتشر الإسلام، وصل إلى ما وصل إليه، الناس على خير، قريبون من زمن النبوة. ما زالت ثياب النبي عليه الصلاة والسلام باقية طرية، الحجرة باقية، المسجد على وضعه وحاله. لما بناه الوليد بن عبد الملك وجعل الفسيفساء واتى بالذهب والساج وهدم حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وما أبقى إلا حجرة واحدة التي هي حجرة عائشة وفيها القبر، بكى سعيد بن المسيب سيد التابعين وعالم المدينة الوحيد. ما الذي يبكيه؟ قال: تمنيت لو بقيت الحجر ما هدمت، تبقى على وضعها وحالها حتى يأتي الأجيال ويروا كيف كان يعيش المصطفى عليه الصلاة والسلام، فترق قلوبهم ويحنون إلى دينهم ويعلمون بأن هذه الدنيا ليست هي كل شيء. إذا كان أفضل الخلق وسيد الخلق يعيش في بيت من نبي، طوله لا يزيد عن 3 أمتار، عرضه لا يزيد عن 4 أمتار، ما بلغ، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا اليوم أعطاني الله تعالى دار من اسمنت مسلح، لكن ما عندي فلة وما عندي زرع في بيتي. عندما أرى حجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أعلم أن الأمر الذي أنا عليه أمر عظيم في الدنيا. ولكن عندما زالت هذه العظات، هذه العبر، هذه الأشياء عندما زالت واندثرت وبعد الناس عن الزمن، زمن النبوة، بدأت القلوب تقسو. فلو بقيت الحجر على وضعها وعلى حالها ربما أن يكون في ذلك عبرة، والشيء بالشيء يذكر ليبين لكم أن العالم الإسلامي الذي يأتي إلى هذه الديار، العالم الإسلامي الذي يأتي إلى هذه الديار، والله لا يأتون إلى هذه الديار إلا للمسجدين مكة والمدينة، ويأتون إلى هذه الديار يريدون أن يسكنوا نفوسهم، يريدون أن يجددوا إيمانهم، يريدون أن يروا أشياء تعيدهم إلى الوراء 14 قرن. ألا تراهم يذهبون إلى جبل أحد؟ ألا تراهم يذهبون إلى قباء؟ ألا تراهم يذهبون إلى بعض المساجد؟ لما؟ لأنه ذكر أن النبي صلى فيهم، ولأن النبي قاتل عند جبل أحد، وتراهم يتتبعون بعض الأشياء. هذه الأشياء لا تعتبر شيء فيما ميزان الدنيا، ولكن لأجل قيمتها التاريخية ولأنها تعيد إلى المصطفى يمشون حفاة، يمشون حفاة حتى يروا، لا يريدون أن يروا عمارات شاهقة، لا يريدون أن يروا أشياء موجودة في بلادهم، وربما أن يوجد في بلادهم ما لا يوجد في هذه البلاد. إنما الذي لا يوجد في بلادهم هذه الجبال، هذه السهول، هذه الوهاد، هذه الرمال، التي يخرجون من مكة أو جدة إلى طيبة جبال ورهاد وسهول وبقاع ترددت فيها ملائكة الله. نزل في بعضها القرآن، مشى في بعضها سيد ولد عدنان. جبريل الأمين عليه السلام كان يتردد ويطهر وينزل، ما نزل في أمريكا، ما نزل في إفريقيا، ما نزل في أستراليا، ما نزل في بعض بلاد آسيا، لكنه أكثر النزول والترداد في مكة والمدينة. لهذا يأتي القوم ويدعون الأهل والأولاد والأموال والأوطان، يأتون لكي يملأوا قلوبهم إيمانا ويجددوا حيوية قلوبهم بالله تبارك وتعالى. ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية قبل ربع قرن تقريبا، وتعرفت بقاضي تلك الديار، ولا مانع من أن نسمي البلاد نيروبي، عاصمة كينيا نيروبي. يا إخوان، قبل 25 عام أو أكثر تسمى هاف لندن، يعني نصف لندن في الجمال. الإنجليز احتلوا كينيا، منبسة، ماليندي وغيرها من البلاد الإفريقية، احتلوا كينيا. ولما احتلوا كينيا فيها منابع النيل، نيل مصر يأتي من كينيا وأوغندا، بحيرة فيكتوريا نيانزا في كينيا وفي أوغندا، وتمر على الحبشة وتنزل الأمطار ليل نهار في كينيا وأوغندا والحبشة، وبعد ذلك تسيل هذه الخيرات إلى بلاد السودان وإلى بلاد مصر. أتى المستعمرون ونزلوا في نيروبي. والله ما كان لي أن أتكلم بهذا الكلام لولا المناسبة. شجرة ورقها كله أبيض، زهرها أبيض، يحث على الأرض، وإذا بهم قد عملوا دائرة، فالذي يحث على الأرض يكون على شكل دائرة كله بياض. بعد مترين شجرة زهرها كله أخضر، أحمر، أصفر، بنفسجي، شكل دائرة بيضاء، صفراء، خضراء، حمراء. الشاي يزرع هنالك، البن يزرع هنالك، الأمطار تترى ليل نهار. جاءوا وجلسوا في هذه البلاد وسموها هاف لندن. قلت تعرفت بقاضي عالم، الشيخ المزروعي رحمة الله تعالى عليه، وفي نفس العام جاء للحج، وكان رحمة الله تعالى عليه جولنا في البلاد، أرانا المساجد، أرانا العلماء، أرانا المدارس، أرانا المعاهد، معاهد إسلامية ومساجد ومدارس ومسلمون. فلما قدم إلى هذه الديار أردت أن أقدم له بعض الشيء، فأخذته على سيارة وذهبنا إلى قباء وذهبنا إلى أحد وذهبنا إلى المساجد الخمسة أو السبعة، وعلوت معه على الجبل العالي عند المسجد الذي يسمى مسجد الفتح. وهذا المسجد الذي هو على الربوة هذا هو المسجد الحقيقي الذي ورد في كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد وكان عليه. أما بقية المساجد أنا أعرفها وأنا صغير، وربما من كان من أضرابي وسني نعلم أنها خمسة، اليوم زاد السبعة، يمكن بعد خمس سنين أيضا تصير تسعة. المقصود علونا على الجبل، هذا قبل 25 عام، وإذا بمقاهي من السعف، الجريد، الطين، براميل للماء قبل أن يتحسن الوضع الذي ترى، براميل ماء، علب الصلصل، علب الأناناس هي التي يجعلها بعض المستغلين للناس للوضوء. عندما رأيت هذا المنظر أردت أن أعتذر. أنا رأيتها في لندن ورأيت الجمال والإبداع والجمال الذي عمل. نأتي الآن ننزل من على الجبل وإذا بمقاهي من لبن وجريد وسعد. قلت له هذا المنظر الذي ترى عجز عنه الولاة يمنعونهم ويأبون، وهذه الأباريق التي ترى من المغاريف وكذا أمر لا ترضى به الصحة. موضع الشاهد هنا، الشاهد أنهم يأتون لا ليروا ناطح السحاب ولا ليروا حوانيث زمرد الماس، وإنما يريدون أن يأتوا ويروا التراب الجبل الذي كان على عهد المصطفى والذي مشى عليه. قال لي الشيخ القاضي المزروعي رحمة الله تعالى عليه، قال لي سامحك الله وغفر لك، قطعت علي تأملي. أنا عندما صعدت ورأيت هذا المنظر، هذه العشاش وهذه المقاهي وهذا السعف، أنا كنت أتأمل أن هذا الوضع الآن تطور 14 قرن، بمعنى أن البناء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أقل من هذا 4400 عام. كل عام لا بد أن يتطور البناء ويحسن، يعني أن المدينة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت على مستوى لا يبلغ هذا المستوى، وهذا صحيح. ومع ذلك يقول، ومع ذلك الإسلام انتشر من هذه المدينة، القرآن عم البلاد من هذه المدينة، الناس دخلوا في دين الله أفواجا من هذه القرية التي قال النبي فيها أمرت بقرية تأكل التراب. أنت قطعت علي هذا التأمل وهذا التفكير الذي كنت أفكر فيه، نقلتني إلى شيء مادي وأنا أفكر في شيء بعيد بعيد. الإسلام لا يريد جمال طبيعة، ولا يريد أنهار، ولا يريد سامقات، ولا يريد ناطح السحاب، وإنما يريد الإسلام من المسلمين أن يطهروا قلوبهم ليكونوا مع الله، ومتى ما كانوا مع الله كان الله تعالى. هذه أمور يجب علينا أن نعقلها وأن نتحققها وأن نكون عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 عاما، وبعد ذلك يتغير الأمر، وقد تغير الأمر ويتغير، لا يبقى الأمر على ما كان عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يتغير. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله. وأقول بالله العظيم، بالله العظيم، إن الجيل الذي أدركناه خير من هذا الجيل الذي سيصعد ويطلع، وخير من جيلنا. والله والله وبالله لا يأتي زمان إلا والذي بعده خير منه. جيل صلاح، جيل تقوى، جيل ورع، جيل إسلام، جيل قرآن، جيل نخوة، جيل مروءة، جيل عفاف، جيل طهر. ماذا أقول لك؟ ماذا أقول لك؟ أقول لك ما قال رسول الله، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إذا وقع الحريق في البلد، في المحال، في الأزقة، الرجال ينجدون ويأتون إلى الدار، يريدون أن ينجدوا الدار المحروقة. النساء فوق يصحن يبكين يريدن النزول. عندما يسمعون صوت النساء الرجال يجعلون وجوههم إلى موضع آخر حتى تخرج النساء ويستفرن، ويأخذون العباءات والثياب يلقيها للمرأة، هيا هيا وجوهكم اذهبنا. والله اليوم يبحلق عينه فيه، يريد أن يرى حسنها وجمالها وما إلى ذلك، إلا من شاء الله تبارك وتعالى. الجار يجل جاره
ويعتبر أن جاره أخ له، وربما أن الجار خير من أخيه البعيد عنه. والجار اليوم كما تعرف وكما ترى.
قال: لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوءة. وقبل أن أتكلم على هذه الفقرة أقول لك، وقع اختلاف في الرأي بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان، وقد علمنا ليلة البارحة أن عمر كان الباب، ولما كسر الباب بدأت الفتنة. جاء من جاء من الثوار، والثورة دائما لا تأتي بخير، والخروج على الإمام دائما لا يأتي بخير، والانقلابات دائما لا تأتي بخير. وأنت انظر إلى أي بلد حصل فيها ثورة وحصل فيها انقلاب وحصل فيها خروج على الإمام، ماذا آل حالها؟ هل كان حالها أولا خير، أم حالها بعد الثورة وبعد الانقلاب وبعد الخروج على الإمام خير؟ والله ما كانت عليه من قبل خير من بعد ما وقع الانقلاب والثورة والفوضى الذي ما أنزل الله بها السلطان. الإمام إذا كان فاسق، الإمام إذا كان عاصيا، على أهل الحل والعقد، على الأعيان والعلماء والكبار أن يأتوا إلى الإمام وأن ينصحوا الإمام ويجاهروا الإمام ويبينوا للإمام أن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، وما تفعل أمر لا يرضى الله تعالى به. هذا هو الواجب على أهل العلم، والأمر إنما يعود لأهل الحل والعقل، لا للرعاة ولا للجهلة ولا للجيش. الجيش ليس له دخل فيما يتعلق بأمور الإمامة، بأمور القيادة، بأمور الشرع، وإنما الجيش حصن حصين يحتاج إليه ليصون البلاد. وأما ما يتعلق بكتاب الله وشرع الله فهذا الأمر إنما هو للعلماء، إنما هو للأعيان، إنما هو لأهل الحل والعقل. انحرف الإمام استقم، اتق الله، هذا حرام لا يجوز. إما أن تستقيم أو أن الله تعالى يفعل ما يشاء بك. وأنتم تسمعون على المنابر كل جمعة: اللهم اصلح ولاة أمورنا، ندعو لهم بالصلاح وندعو لهم بالتوفيق وما إلى ذلك. جاء هؤلاء الثوار وحاطوا على أمير المؤمنين عثمان في بيته الصغير الذي قتل فيه، وبعدما قتل عثمان وقع ما وقع من الخلاف. ما هو الخلاف الذي وقع؟ تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى العراق، اضطر أن يذهب إلى العراق. قام بعض الصحابة وخالفوا الإمام علي بن أبي طالب، وقالوا للإمام علي بن أبي طالب: أنت قد توليت الآن الخلافة، لما لم تقتل قتلة عثمان؟ هؤلاء بغاة، هؤلاء ظلمة، هؤلاء جاءوا وأخذوا الإمام وقتلوه، لما لم تقتلهم؟ لما لم تقتلهم؟ هذه المسألة. ما دام أن الأمر قد وقع وحصل وقد توليت الخلافة، عليك أن تأخذ هؤلاء القتلة وتقتلهم. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لا يا قوم، دعونا، الناس في فوضى، الثوار تائرون، لو قتلت هؤلاء وقتلت هؤلاء لازداد الأمر بلاء وشدة، ولكن دعوا الأمر حتى يستقر، فإذا استقر الأمر وعلمنا الذين قتلوا عثمان أنا أقتلهم ويقتلهم المسلمون. أبى بعض الصحابة وخرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام أبو علي بن أبي طالب بتأويله وهو صحيح هؤلاء أيضا بتأويلهم وهم مجتهدون. من ضمن من كان يرى هذا الرأي أن على الإمام علي بن أبي طالب أن يبادر بقتل قتلة عثمان عائشة رضي الله تعالى عنها، معاوية رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها أحاط بها جماعة وقالوا لها: ما دام أن علي رضي الله عنه ما قتل القتلة، نحن معك نكون جيش ونقتل قتلة عثمان. واضح الكلام؟ لتعلموا حقيقة ما وقع. الإمام علي على حق. الذين قالوا بأنهم يبادرون بالقتل لو ترووا قليلا لوجدوا أن ما قاله الإمام علي بن أبي طالب حق وصواب، لكن ما شاء الله لا بد أن يقع. فخرجت عائشة ومعها جماعة يقاتلون الإمام علي بن أبي طالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما سأقرأ لك قريبا أن الأمر لا بد أن يقع فيما روى البخاري ومسلم. جعلوا لعائشة رضي الله تعالى عنها هودج شبرية شقدة مصونة، عليها حجاب وعلى جمل، فنزلت في ماء يسمى الحوأر من بلاد بني عامر. فخرجت في الصباح بعدما رحل لها الهودج وركبت عليه في الصباح الباكر، وإذا بها تسمع نباح كلاب، فسالت عن الماء. هذا الماء ماذا يسمى؟ عايشة عالمة، عايشة حصان، عايشة رزان، عايشة زوج المصطفى، عايشة مات النبي بين سحرها ونحرها، عايشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها البكر الوحيد التي تزوج النبي وغير زوجات ثيبات، عاقلة. ايش اسم هذا الماء؟ قالوا: هذا الماء يسمى ماء الحوض. قالت: ردوني الى المدينة، ردوني الى المدينة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عناني وارادني يوم قال: أية كنة تنبعها كلاب الحوأر. تذكرت الحديث والخبر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، الرواية: لما بلغت عائشة بعض ديار بني عامر نبحت عليها كلاب الحوأر، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة، أنا عائدة إلى المدينة، أنا لا أقاتل علي بن أبي طالب، أنا مخطئة في رأيي. عندما جهزت الجيش وعندما قدت الحروب يوم الجمل، يا أخي العصمة لله والعصمة لرسول الله، والأمر المنكر أن يبقى الإنسان على الخطأ وهو يعلم أن الأمر خطأ، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، لا سيما إذا كان هذا الأمر وقع من باب الاجتهاد. والمجتهد إذا اجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. وقد ذكرت لك قبل أن أقرأ هذا الخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها مجتهدة، وظنت أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه لما لم يبادر بأخذ قتلة عثمان وقتلهم أنه متساهل، لهذا خرجت مع الزبير ومع طلحة ومع جماعة من خيار الصحابة، اجتهدوا هذا الاجتهاد وكتب الله تعالى لهم أجرهم. ولكن الحق مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يجوز لنا أن نقول إنهم كفر، إنهم خرجوا من الملة، لأنهم خالفوا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. الذي شرب الخمر لا نقول له كافر، الذي زنى لا نقول إنه كافر، الذي سرق ليس بكافر. مسلم عاصي كافر؟ لا. لما زنت الغامدية واعترفت وامر النبي برجمها ورجمت صلى عليها رسول الله، ولما اراد ان يصلي عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام اراد ان يمنعه عمر، وقال له عمر: يا رسول الله اتصلي عليها وقد زنت؟ يعني لا تصلي عليها، هذه امرأة زانية وقد اقيم عليها الحد، فلما تصلي عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ألم تر أنها تابت توبة؟ لو قسمت في 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال رسول الله. وأذكرك بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. إذا قال لا إله إلا الله عالما لمعناها عاملا بمقتضاها، ولكنه أخطأ وانحرف. بمجرد أنه زنى أو شرب الخمر نقول له كافر؟ لا يا قوم، لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب وقع منه إلا إذا استحل ذلك. يشرب الخمر ويقول الخمر حلال، يزني يقول الزنا حلال، يرتكب بعض الكبائر ويقول هذه الكبائر حلال. أما ترون النصارى وصلوا إلى القمر وهم يشربون الخمر ويفعلون ويفعلون، وأنتم ما عندكم إلا تزمت وتشدد، هذا حرام وهذا حرام؟ لا، الخمر ليست بحرام، الخمر حلال. الذي أحل ما حرم الله كافر، الذي حرم ما أحل الله كافر. ولكن العاصي إذا ارتكب معصية من المعاصي يعلم، إذا كان الأمر يؤدي إلى إقامة الحد عليه أقيم الحد عليه، ولكنه لا يخرج من الإسلام. إن مات غسلناه، كفناه، صلينا عليه، قبرناه في مقابر المسلمين، إلا إذا كان مرتدا أو كان مشركا، ارتد عن الإسلام، خرج من الإسلام. أيخرج من الإسلام بعد ما دخل في الإسلام امرؤ ما؟ الجواب نعم، قد يخرج من الإسلام بكلمة يقولها وهو لا يلقي لها بال، يسب الله، يسب النبي، يسب الملة، كما هو واقع. والبعض: يعطيني حقي، مالي، أنا لي دين عليك، 10,000 ريال أخذتها مني، ردها لي. لا، ما أردها يا أخي، حق من حقوقي لي سند عليه، والله ما أردها ولو نزل الرب من السماء. هذا حاصل موجود ويعتقد أنه مسلم. الله تعالى لا ينزل إلى السماء لأمثال هؤلاء، وإنما ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: رحمة بعباده وإشاعة لفضله ونعمه وإظهارا لكرامته. يقول جل وعلا: إذا نزل النزول الذي يليق بجلاله، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ واما امثال هؤلاء يمهلهم ولا يهملهم، يمهلهم ولا يمهلهم. راينا بعض الخلق يسبون الله، يسبون النبي، ياخذ الطعام السندويش ياكل ما اكل منه، الباقي يشوط برجليه، فحل عليه ما حل من مراد الله، ووقع عليه ما وقع مما يشاء الله، من باب العظة والاعتبار. لهذا يا إخوان علينا أن نعلم ما قال أهل العلم وما قال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وعلينا أن نحفظ هذه القواعد. لا يكفر أحد من أهل الملة بدم. الذي وقع، عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب؟ فرجعت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. السؤال: عندما وقع ما وقع وحصل الاختلاف في الرأي بين عائشة وبين علي بن أبي طالب وبين بعض الصحابة وبين علي بن أبي طالب، هذا الخلاف بالله عليكم الذي وقع يخرج أولئك من الملة؟ يعني الذين قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه وهم مجتهدون، وبعد ذلك تركوا القتال وعلموا أن الحق مع الإمام علي بن أبي طالب، أو جدلا أو فرضا أرادوا الملك، أرادوا الملك، وعلي رضي الله تعالى عنه خليفة، فهل الذي أراد الملك لمجرد أنه أراد الملك ونازع الإمام علي وقاتل الإمام علي يخرج من الملة ويكون كافر ولو شهد له رسول الله بالجنة؟ ولو قال النبي في بعضهم كأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومنهم من بايع تحت الشجرة يوم الفتح، وقد قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعهم رسول الله هنالك ورضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، ووقع بينهم ما وقع من الخلاف، أيخرجون من الإسلام بسبب ذلك؟ لا والله، لا والله، وإنما الذي يجب علي وعليك، وأنا أعرف ذنبي، أنا أعرف حالي، وأنت تعرف حالك. ولو رجع كل منا إلى داره قبل النوم وتذكر ماذا عمل في هذا اليوم، وماذا عملت خلال عام، كم خطرة، كم نظرة، كم عمل سيء عملته، أمرني الله فلم أنتمع، نهاني فلم أنتهي، فعلت كذا وعملت كذا وسويت كذا وكذا وكذا وكذا، لعلمت أن ما أنا عليه لو وضع لمنع ما بين السماء والأرض، وأن ما قاموا به من عمل صالح، وقفتهم أمام رسول الله يردون عنه، تواضعهم لرسول الله وقبولهم منه، تركهم ديارهم وأوطانهم وأموالهم وآلهم لياتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا البلد ليؤوه وينصروه، والله إنه لعمل لو عملنا ما عملنا لا نبلغ كما قال رسول الله مد أحدهم ولا نصيفا. فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا هو المد، ولا نصيفا، ولا نصيفا. يوم أحد صمد رجل أمام رسول الله وقد أصاب المسلمين جولة بسبب مخالفة وقعت، 50 راميا على جبل الرماة لما رأوا الانتصار نزلوا من على الجبل، وكان النبي أمرهم أن لا يبارحوا الجبل، قال إن متنا أو حيينا. لما رأوا النصر والنساء يدبرنا نزلوا من على الجبل، فلما نزلوا من على الجبل وإذا بخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي سفيان رأي الفجوة جبل الرماة الذي ترى موضع استراتيجي. النبي عليه الصلاة والسلام وضع ظهره إلى ناحية الجبل، قريش نزلت بالجرف واتوا عسكر قريبا من قصر رانيا. لما رأوا الفجوة الرجال الذين كانوا هنا نزلوا، أتى جيش قريش والتحم بالمسلمين من هذه الناحية عندما كانت الثلمة، وحصل ما حصل، جرح رسول الله، كسرت رباعيته، شج راسه، نادى الشيطان مات محمد. بعض الصحابة تركوا القتال وقالوا ماذا نريد بالحياة بعد موت رسول الله، بدأوا يرمون النبي بالنبال والسهام. قام هذا الصحابي ووقف أمام رسول الله، كلما جاء سهم غير إلى رسول الله مال إليه حتى يقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. منهم من خرجت عين فأخذ النبي وردها وكانت أحسن عينيه صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء نصيحتي، وأنا أخ لكم مسلم، وكلنا يعرف مقدار ما نحن عليه من المعاصي. والله لو ليس لنا من المعاصي إلا عدم الصلوات مع الجماعات، إلا النظر إلى بعض المحرمات المستجدة، إلى النساء العاريات، إلى بعض الأمور التي تقع من الخنم والفحش الذي لا يليق بعاقل يحترم نفسه أن ينظر إليه، لكفانا إثم وذنب. فلندع أولئك الأبرار ولنتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، لعل الله تعالى يدخلنا جنته، ولعل الله تعالى يشفعهم فينا، ولعل الله يشفع فينا نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الأمر قد وقع، ورجعت عائشة رضي الله تعالى عنها مما كانت فيه، ولا والذى والتوبة تجب ما قبلها. أما قالت رضي الله عنها ما أظنني إلا راجعة، أنا راجعة بعدما سمعت وبعدما علمت هذه الواقعة، أنا لا أستمر في قتال علي بن أبي طالب. وجاء في بعض الأخبار أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما علم الحال هيأ لها نسوة، ألبسهن عمائم، أمرهن أن يمشين مع عائشة، يعني جيش نسوي وهي لا تدري، لأن أم المؤمنين لا ينتهك لها عرض، هذه التي كانت تحت رسول الله، هذه التي كان آخر شيء دخل جوف النبي ريقها. وجب على علي وعلى غيره رضوان الله تعالى على علي أن يصونها ويحترمها، فأتى بها مكرمة معززة إلى طيبة وبقيت في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى أن ماتت ودفنت ببقيع الغرقد، ولم تدفن مع رسول الله في حجرته، وإنما الذي دفن مع النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون صاحبان أبو بكر وعمر. هذا إجماع، إجماع، لم يدفن في هذه الحجرة إلا رسول الله عليه من ربي أفضل الصلاة والسلام، وإلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحجرة كما تعلمون ضيقة صغيرة، جعل رأس النبي من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق، أبو بكر أبوها. لما مات أيضا دهن رأسه عند كتف رسول الله ورجلاه إلى ناحية الشرق. عمر لما طعن طلب، وطلبه عندما طلب إنما هو طلب مكرمة، يريد أن يكون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا وأنت الآن نطلب، الله جل وعلا يكرمنا أن نرى داخل الحجرة التي فيها رسول الله، نتمنى. فعمر إذا تمنى أن يدفن مع النبي، ألا يدل على عظيم مقدار عمر وعلى محبته رضي الله تعالى عنه ليجاور المصطفى، فكرمه الله تعالى بذلك. أنا والله أتمنى أن الله يسعدني ويكرمني لأدخل في الداخل وأسلم على المصطفى من داخل، ليرد النبي علي السلام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: من سلم علي نائيا بلغ، من سلم علي نائيا يعني وهو بعيد بلغ، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه. واحد يدخل في الداخل وليس بينه وبين القبر إلا جدار قائد باي، وإلا جدار ابن عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك جدار الحجرة. الحجرة النبوية القديمة هي نفسها عينها موجودة إليها. فعمر رضي الله تعالى عنه دفن، جعل رأسه عند كتف أبي بكر ورجلاه عند على ناحية الشرق إلى أن بلغ الجدار. ما وجدوا موضع باغ الجدار، فحفروا تحت الجدار ووضعوا رجلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخيرا، وقال أبو الزناد عن الأعرج، انظر إلى الرواية، قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد معروف محمد بن دكوان. عن الأعمى عن الأعرج سليمان بن مهران عن أبي هريرة، علم على جبل أحد، كل يعلم من أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وحصل هذا الذي قال رسول الله، اقتتلت فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، كلهما على الإسلام والإيمان، إلا أن طائفة على الحق وطائفة على غير الحق. علي على الحق لأنه بويع له، واجتمع المسلمون على بيعته، فلا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز البغي، ولا يجوز أن يحارب، هذا هو الحق والصواب. اجتهد معاوية رضي الله تعالى عنه وقال: أنا أقرب الناس إلى عثمان، وعثمان رضي الله عنه قتل وما أخذ حقه، ولا قتل من قتل، إذا أنا لا أبايع علي، أنا أقاتل علي. فقاتل علي رضي الله تعالى عنه في حروب الصفين، وهو يعلم أن عليا أفضل منه، معاوية يعرف هذا، وهو يعلم أن علي رضي الله عنه أعلم منه. إذا نزلت بمعاوية نازلة مسألة علمية، بعث إلى علي بن أبي طالب يسأل. لكن اجتهاد واختلاف الرأي، ربما أن معاوية رضي الله عنه يريد الملك، فإذا أراد معاوية الملك أيكون معاوية كافر؟ لا، ليس بكافر، صاحب رسول الله، صهر رسول الله، خادم رسول الله، حلق رأس رسول الله. يذكر، وإذا قلت يذكر يعني خبر من غير سند، أن النبي وكان كاتب وحي رسول الله، أراد النبي مرة أن يأتي معاوية، أين معاوية؟ هاتوا معاوية. قالوا: يا رسول الله يأكل. مضت مدة، أين معاوية؟ قالوا: يا رسول الله يأكل. مرة ثالثة: أين معاوية؟ قالوا: يا رسول الله يأكل. قال: لا أشبع الله بطنه، فما شبع من يومها علي معاوية، يأكل يأكل. يعني قال بعض أهل العلم: هذا دعاء له بأن يكثر الله ماله وملكه. النبي يدعو على صهره بالوبال لا، وإنما دعا له بالخير صار نبي رضي الله عنه وأرضاه. جهز الجيوش، البحر الأبيض المتوسط، أساطير البحر الأبيض المتوسط. حسن من حسنات معاوية، حسن من حسنات معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول من جعل الأساطيل في البحر، أساطيل ذهبت إلى جزيرة روديس، توغلت، ذهبت إلى شارلمان ملك فرنسا. لأي غرض؟ للدعوة إلى لا إله إلا الله. من ضمن هؤلاء قريبا النبي أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان التي نام النبي ليلة عندها. قال النبي، قال بمعنى نام نوم الخيلولة عندها في قباء، واستيقظ وهو أحد. ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال إن أقواما من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. خرجت في هذه الأساطيل وقتلت في البحر الأبيض المتوسط عندما أرادت أن تنزل من السفينة أو تركب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا وأكتفي بهذا القدر، فقد أطلت. إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال الأمس أو هذا خط الذي كتب أمس، يجوز الإحرام من هذا المسجد دون أن يمر الميقات؟ هذا سؤال جديد، هذا سؤال أمس أو الكاتب الذي كتب أمس، يجوز الإحرام من هذا المسجد؟ يا إخوان الإحرام